صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة. وهذه الآية المباركة احتوت أكثر من وصية: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إلى آخره. نحن سنأخذ الفقرة الأولى الموجودة فيها والمتعلقة بالصلاة. وأول وقفة لنا في هذه الآية حول مفردة الصلاة. كلمة الصلاة بحثت في اللغة حول معناها، ما هو المعنى اللغوي لكلمة الصلاة؟ وللغويين عدة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول، قالوا أن كلمة صلاة ترجع إلى الأصل الصاد واللام والياء، يعني صليا، وهذا الأصل في اللغة يعبر عنه ويراد به العرض على النار. فعندما تقول صليت العود بالنار، أي عرضت العود على النار حتى احترق. وإذا قيل أصل الشيء أو صليت الشيء، أي أحرقته. وطبعا القرآن الكريم استعمل هذا المعنى: سيصلى نارا حامية. هنا من الصليان بهذا المعنى. البعض قال الصلاة مأخوذة من نفس هذه المفردة. لماذا؟ الصلاة أيضا فيها معنى العرض. ذاك صليت العود كما يقول العرب، العرض على النار. الصلاة هي عرض أيضا، الإنسان يعرض ربه، يعرض نفسه على ربه، لأن الصلاة هي وقوف بين يدي الله جل جلاله. أضغى رأي ثاني قال لا، الصلاة ترجع إلى الصلو، يعني صاد لام واو. وهذه الكلمة هي كلمة آرامية بالأساس، المراد منها العبادة المخصوصة، وإلى الآن لا زالت في بعض اللغات السامية يعبر بالصلوات عن العبادة. ولعل القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: لتهدمت شنو؟ صوامع وصلوات وبيع. شنو يقصد بالصلوات هنا؟ ما يقصد هدم الصلاة، لا، الصلوات المراد منها هنا المكان. فهذا إشارة إلى الاستعمال الآخر. البعض قال أن هذه الكلمة أصلها ليس عربيا أصل بالأصل، إنما هي كلمة آرامية. بعض اللغويين قالوا لا، الصلاة مأخوذة من نفس الجذر، الصاد واللام والواو، والمراد منها في اللغة هي كلمة عربية أصيلة وضعت في اللغة بمعنى الثناء الجميل. الثناء الجميل سواء كان بالقول أو بالفعل يقال له صلاة. ومن هنا العرب كانوا يسمون الدعاء صلاة. ليش؟ لأن الدعاء هو ثناء جميل على الله عز وجل. وبهذا المعنى أيضا نفهم الآية المباركة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، المراد هذا المعنى الثناء الجميل. وما سمعنا صلوات منكم. زين، هنا يأتي سؤال قد البعض يسأل، يقول ليش أنت معقد القضية؟ خب الصلاة نعرفها، هي الصلاة. لا شيء مهم، الصلاة التي نعرفها التي هي المركب العباد المعروف اللي يبدأ بتكبيرة الإحرام وينتهي بالسلام، هذا جاء مع الإسلام، ما كان موجود قبل الإسلام بهذه التفاصيل. فلذلك إذا استعملت لفظة الصلاة في الأقوام السابقة، مثلا في قضية عيسى وأمرني بالصلاة، أي صلاة؟ خمس صلوات المعروفة عندنا اللي فيها ركوع وسجود؟ لا. مثل ما ورد في قضية إسماعيل صادق العهد، صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة، أي صلاة؟ هنا قيمة هذا البحث تبرز هنا. الصلوات الواردة في حق الأنبياء السابقين والأقوام السابقة ما المراد بها؟ إذا قلنا أن الصلاة بهذا المعنى الذي ذكرناه، المعنى الأخير وهو الثناء الجميل والشكر، فالصلاة تشمل كل عبادة، بل تشمل كل نحو من أنحاء الارتباط بالله عز وجل. كل ارتباط بالله هو صلاة. وبناء على هذا، فعندما يخاطب لقمان ابنه ويقول يا بني أقم الصلاة، مو المراد الصلاة التي نعرفها الآن، لا، المراد على هذا المعنى يعني يا بني ارتبط بالله ارتباطا دائما. واحنا مر علينا في السابق أن حقيقة العبادة وجوهرها ماذا؟ الشكر لله والثناء عليه. في أول آية في السورة مر علينا هذا المعنى. فإذا نريد أن نضع وصية لقمان في إطارها الصحيح، المعنى ليس الصلاة الشرعية التي نعرفها نحن، لا، المعنى هو الارتباط بالله جل وعلا. زين، نجي الآن للنقطة الثانية، هل لهذه الوصية قيمة تربوية؟ هل لها أثر أم لا؟ للجواب على هذا السؤال لا بد أن نرجع إلى سؤال آخر أهم، وهو ما هو الإنسان؟ عندنا نظرتين للإنسان، النظرة اللادينية ترى أن الإنسان هو خصوص هذا الوجود المادي، الإنسان مجرد كائن بيولوجي، وكل شيء فيه هو تفاعلات كيميائية، العلم، الأحاسيس، المشاعر، كل شيء فيه هي قضايا مادية. ويتفرع على هذا أمر، وهو أن حاجيات الإنسان هي حاجيات مادية. بما أن الإنسان مادي فحاجياته الشخصية هي قضايا مادية، فالإنسان لا يحتاج في هذه الحياة إلا هذه الأمور المعروفة، الأكل والشرب والنوم والراحة وغيره. وعندنا نظرة أخرى للإنسان مختلفة، تقول أن الإنسان فيه جهتين، فيه جهة مادية هذا الجسد المعروف، هذا الوجود المعروف، ولكن فيه جهة أخرى وراء المادة نعبر عنها بالجهة الغيبية. وكما أن للجهة المادية حاجات لا بد أن تلبى، الجهة الأخرى الغيبية لها حاجات لا بد أن تلبى. زين، شنو الدليل أصلا على وجود هذه الجهة الغيبية في الإنسان. شنو الدليل؟ أقول لك منبه بسيط، مو دليل. الآن لو تشوف في العالم عندنا أناس ملكوا الدنيا، عندهم من المال، من العيال، من الصحة، من العافية، من السلطة، من الجاه، ورغم هذا ما تجد عندهم سعادة في هذه الدنيا، بل تجدهم يعانون من اضطراب، من قلق دائم. أنت الآن منظمة الصحة العالمية عندها إحصائية، عدد المنتحرين سنويا قرابة 1,000,000 شخص، وقسم كبير منهم مو أشخاص عاديين، أشخاص كبار. يعني لو تكتب في الجوجل مثلا أشهر المنتحرين في العالم، بتشوف رجال أعمال، بتشوف ممثلين، فنانين، رياضيين، وكلهم ما في أسباب واضحة للانتحار. شنو سبب هذا الاضطراب النفسي وهذا القلق النفسي؟ هذا الشخص يملك الدنيا ودائما يجد في قلبه وفي نفسه شيئا يحتاج الإشباع، لكن ما يعرف، فيحاول أن يشبع بهذه الرغبات المعروفة الدنيوية اللي تعرفوها، ما نحتاج للتفصيل. دائما يجد النقص باقي عنده، ثم يطور القضية، يبحث في أشياء أخرى غريبة يمين يسار، يجد دائما عنده حالة نقص موجودة. في فنان معروف مغني شاب في ريعان شبابه وصاحب أموال وصاحب شهرة، يعني بمقاييس الشباب يملك كل شيء يطمح إليه الشاب، قاموا بلقاء معه وسألوا هذا السؤال، قالوا له أنت ملكت كل شيء، يعني حققت كل الأحلام التي يحلم بها الشاب، ما هو الشيء الذي تحلم به الآن؟ شنو الشيء الذي تريده؟ بالمقاييس المادية عندك كل شيء. تغير لونه، قال أنا أجيب بشرط. شنو الشرط؟ أن لا تسألوني سؤال آخر متعلق بجوابي، يعني لا تعلق على الجواب. تعجبوا لكن سايروه، قال ما هو الشيء الذي تريده؟ قال لا أريد أن أموت هكذا، ما أبغى أموت على هذه الحالة. قالوا ليش؟ لا تسألوا. شنو سبب هذا الجواب؟ واضح أنه يعيش حالة صراع داخلي، يجد فراغ في نفسه، كيف يملأ هذا الفراغ معاف. وهذا كثير، لو تقرأ في الشخصيات الشهيرة في العالم تشوف هذه الحالة موجودة، اللي يستعمل حبوب الاكتئاب، الذي مسجل مريض نفسي. ليش؟ لأن هناك حاجة فيهم لا تملأ بالقضايا المادية وهم لم يجدوا. زين شنو هذه الحاجة؟ القرآن أجاب عليه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حالة التوازن النفسي عند الإنسان لا تكون إلا بالارتباط بالله عز وجل. هذا الفراغ الموجود في النفس لا يملأه إلا أن يرتبط الإنسان بالله جل جلاله. الفرد الإنسان ما يمكن يعيش حالة اتزان وحالة استقرار نفسي بعيدا عن الارتباط بالله. لذلك جاءت وصية لقمان، يا بني أقم الصلاة، أمر ضروري بالنسبة لك كفرد ليتحقق التوازن النفسي أن تكون في حالة ارتباط بالله. وهذا مو مجرد كلام، انت جرب مثلا، أو لعلك جربت تجي للمسجد تقرأ دعاء كميلة مثلا، كميلة بن زياد، تقرأ دعاء الندبة، رمضان دعاء أبو حمزة الثمالي، دعاء السحر، تشوف بعد الدعاء تجد خفة في نفسك، تجد حالة إقبال على الحياة، تجد نشاط حقيقي موجود فيك. هو هذا، ليش؟ كان عندك نقص وصارت عملية ماذا؟ شحن معرفي، صارت عملية شحن روحي لك. هذا الشحن يخليك مقبل على الحياة، هذا أمر ضروري يحتاجه الإنسان. ما يمكن أن يتوازن الإنسان بعيدا عن هذه الحالة، حالة الارتباط بالله. وهنا تبرز قيمة هذه الأعمال العبادية، قضية مو مجرد ثواب وعقاب يوم القيامة، لا، القضية مهمة لحياتنا اليومية. ما ممكن تستقر النفس وترتاح ويتوازن الإنسان في حياته بعيدا عن حالة الارتباط. لذلك هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله. ولذلك في دعاء الافتتاح ماذا نقول؟ لما نخاطب الله نعتبر أنه من النعمة أنه أذنا لنا في دعائه، فاستمع مدحتي، نعمة، هذا باب فتحه الله لنا ونفعه يرجع عليه. وهذه نعمة لا تضيع ولا يحس بقيمتها وبلذتها إلا من يفقدها. تعرف قيمة هذه الأجواء، روح لك بلاد بعيدة ما فيها هذا الشيء، تعرف، عرف قيمتها فعلا. زين، نجي الآن إلى النقطة الثالثة. هنا قد بعض الآباء يقول أنا علمت أبناء الصلاة العبادات الأحكام، مثلا الآن إجازة عادة تصير دورات في تعليم الوضوء، في تعليم الصلاة، في تعليم الأحكام الابتلائية، التكليف. زين، يقول لكن ما أشوف أثر، يعني ما أحس أن هذه العبادات أثرت في ابني. وطبعا هو الكلام للجميع، حتى للكبار، الكلام يشمل الكبار، لكن بحكم تركيزنا على الجانب التربوي، ما السبب في ذلك؟ عندنا أسباب كثيرة، لكن هناك قضية أحتاج أن أركز فيها الكلام. نحن نتعلم عادة، نحن نقول نتعلم العبادات، لكن في الواقع نتعلم الأحكام الظاهرية للعبادات. يعني اللي يقول أنا دخلت دورة أو دخلت ابني دورة، شنو تعلم؟ تعلم الوضوء كيف، الصلاة كيف، أمر جيد طبعا، نحن لا ننازع في هذا، تعلم كيف يؤدي الصلاة، كيف يؤذن، كيف يقرأ القرآن. زين، الصلاة مثل ما فيها أحكام ظاهرية فيها أحكام باطنية. أهل البيت عليهم السلام مثل ما تكلموا عن أحكام الصلاة الخارجية الخاصة بالجسد، كيف أقف، كي أين أضع يدي، ماذا أقول، أيضا تكلموا عن أحكام الروح والقلب في الصلاة في كل العبادات. إحنا مشكلتنا دائما عندنا شحن فقهي، يعني أحكام 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 الصلاة، وفي المقابل عندنا تقصير كبير جدا في ذكر فلسفة الصلاة. لذلك تشوف الواحد يصلي 50 سنة وما يعرف شيء عن الصلاة. تعال الله أكبر، شنو تعني كلمة الله أكبر؟ ليش تبدأ الصلاة بالتكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة. ليش الله جعل الفاتحة في كل صلاة؟ ما هي مضامين سورة الفاتحة؟ سبحان ربي، شنو يعني التسبيح؟ تسبيح الله ماذا يعني؟ ليش في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ وليش في السجود سبحان ربي الأعلى؟ ليش؟ ما نعرف الأشياء كلها. لذلك الصلاة عندنا شنو هي؟ حركات، طقس يؤدى فقط. ولذلك ما نجد هذا الخشوع موجود عندنا، لأننا بعيدين عن مفردات الصلاة، بعيدين عن جوهر الصلاة وروح الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو مجرد هذا الأداء الذي يؤديه كل أحد، لا، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي وصفت بأنها معراج المؤمن، التي وصفت بأنها قربان كل تقي. هذه الصلاة، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إحنا مشكلتنا في كل العبادات نتعلم هذه الأحكام الظاهرية المعروفة ونهمل سر هذه العبادات، فلسفة هذه العبادات، الحكمة من هذه العبادات، ما نعرف. الآن رمضان، حقيقة رمضان أنه دورة تدريبية تعلم الإنسان على الصبر، على التحمل، على الإخلاص. زين، إذا الطفل ينام له من بعد الفجر إلى بعد المغرب، أي دورة تدريبية؟ شنو التدريب اللي صار؟ واحد مكبر المخدة 17 ساعة في اليوم، شو الفائدة؟ احنا هذه المشكلة الموجودة عندنا في العبادة، صرنا نأخذ بالقشور بظاهر العبادة ولا نلمس ماذا؟ الجوهر. لهذا لا نحس بلذة هذه العبادة. بما أننا في رحاب المجتبى عليه السلام، نختم به. المجتبى كان إذا توضأ اصفر لونه، كان إذا قام للصلاة ارتعدت فرائصه، كان إذا كبر انتصب كالخشبة اليابسة. فيسأل، ما القضية؟ شنو صاير؟ قال: ويحك، أو ما تدري بين يدي من أقف؟ احنا هذه مشكلة، لا ندري بين يدي من نقف، ولا ندري كيف نقف، ولا نعرف كيف نخاطب الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.